الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهل المطيع الذي لم يعص خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحة، أو هذا التائب أفضل منه؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اختلف في ذلك، فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحة، واحتجوا بوجوه. أحدها أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله، وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون أفضل. الوجه الثاني أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته، وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذلك في سير آخر فأنى له بلحاقه. فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله، فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه، وأمسك عن الكسب المستأنف والآخر يجد في الكسب، فإذا أدركته حمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا، فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره، فأنى له بمساواته. الوجه الثالث أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته، ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟ الوجه الرابع أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضيا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه فمقته ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. الخامس أن الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة هي ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض، وشرب سم أفاق منه وربما أديا به إلى التلف أو المرض أبدا. الوجه السادس أن العاصي على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء: أحدها العطب والهلاك بشرب السم، والثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك، والثالث عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها. والأكثر إنما هو القسمان الأولان، ولعل الثالث نادر جدا، فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من حصول العافية، بخلاف من لم يتناول ذلك. الوجه السابع أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد العدو إليه سبيلا، فثمرته وزهرته ونضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا. والعاصي قد فتح فيه ثغرة وثلم فيه ثلمة، ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا، وأفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه، وقطعوا ثمرته وأحرقوا في نواحيه، وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه، فإذا تداركه قيمه ولم شعته، وأصلح ما فسد منه، وفتح طرق مائه، وعمر ما خرب منه، فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا، لكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه، بل في زيادة ونمو وتضاعف ثمرة وكثرة غرس. الوجه الثامن أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته، ولذلك يسمى جاهلا. قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، ولذلك قال الله تعالى في حق آدم: ولم نجد له عزما. وقال في حق غيره: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه فكان أفضل. الوجه التاسع: أن المعصية لا بد أن تؤثر أثرا سيئا، ولا بد، إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا يعقبه، إما عفو ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خمود مصباح الإيمان. وعمل التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير، وعمل المطيع في الزيادة ورفعة الدرجات. ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ الوجه العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله، وكلما ازدادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، وهو بمنزلة من سافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله، فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسبه فكسب 10 أضعافه أيضا، فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله وكان ربحه كذلك وهلم جرا. فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح وأكثر منه. وهذا معنى قول بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله كذا كذا سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما حصل له. وهو صحيح بهذا المعنى، فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها، وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. وطائفة رجحت التائبة وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه، واحتجت بوجوه: أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده. فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة كما في الصحيحين. ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه ومزيده، ولا يعبر عن ذلك، بمعنى أن العبارة تقصر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد، فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير محبوبا لله، فإن الله يحب التوابين. يوضحه الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. يوضحه الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية. والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه، كما في الأثر الإسرائيلي: يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما لو عدت لوجدتني عنده. أخرجه مسلم في صحيحه. فقال في عيادة المريض: لوجدتني عنده. وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض، كان الله عنده. وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه، وكذلك الصوم، فإنه يكسر صورة النفس السبعية الحيوانية ويذلها. والقصد أن شمعة الجبر والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافر. يوضحه الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكر أحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف من الله وحياء منه وإطراق بين يديه، منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته، الصائل بها، المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك، فالله شهيد على ما في قلبه، ويكاد يعادي الخلائق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به كذلك. ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا. ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه، متطلبا لعيبه في قالب حمية لله وغضب الله، وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا، فتح له باب المعاذير والرجاء، وأغمض عنه عينيه وسمعه وكف لسانه وقلبه، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء عليهم السلام مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله، وتعظيمه وإكرامه إياه. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب كسره به وعرفه قدره وكفى به عباده شره ونكس به رأسه واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج بها منك داء لا تصلح أن تجاورنا به، وألبست بها خلعة العبودية لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي، وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي، وأنا التواب الرحيم. يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذار التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون، فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده. يا آدم ما أهبطك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود، وما أخرجتك منها نفيا لك عنها، ما أخرجتك إلا لتعود. إن جرى بيننا وبينك عتب وتناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدت مقيم والعثار الذي أصبت جبار. يا آدم ذنب تدل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ويذكر عن بعض العباد أنه كان يطوف ليلة يسأل ربه في الطواف أن يعصمه عن معصيته، ثم غلبته عيناه فنام، فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي، وعلى من أتوب، وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي، أو نحو هذا من الكلام. ويا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويا عبدي لا تعجز، منك الدعاء علي الإجابة، وعليك الاستغفار وعلي المغفرة، ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. يوضحه الوجه الثامن، وهو قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم البشارة للتائب إذا اقترن بتوبته إيمان وعمل صالح وهو حقيقة التوبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط، فرحه بهذه الآية لما أنزلت، وفرحه بإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واختلفوا في صفة هذا التبديل، وهل هو في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه: وتبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها، فبدلهم بالشرك إيمانا، وبالزنا عفة وإحصانا، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة. فعلى هذا معنى الآية: إن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحة، كما يبدل المريض بالمرض صحة، والمبتلى ببلائه عافية. وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. واحتج أصحاب هذا القول بما روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، وهو ما خبئ عنه من كبار ذنوبه. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وفي الاستدلال بالحديث على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار، ثم بعد ذلك أخرج منها وأعطي مكان كل سيئة حسنة صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات، ولو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة فزادت حسناته، فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول، وقد علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين، فالاستدلال بالحديث صحيح بعد تمهيد قاعدة: إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته. والقاعدة هي أن الذنب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة، وذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه، فلا بد إذن من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث، ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان ليتخلص ذهب إيمانه من خبثه، فيصلح حينئذ لدار الملك. إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة، فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة، لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله تعالى، وإزالة النار بدل منها وهي الأصل، فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. يوضحه الوجه التاسع، وهو أن التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليها، إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة، إذ حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله، فإنه من ألطف الوجوه. وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وقد تكون دونها، وقد تكون فوقها، وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيها، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه الوجه العاشر، أن ذنب العارف بالله تعالى وأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر وأعظم نفعا وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب، من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه. وعندما الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه، لكن شتان ما بين الندمين. والله سبحانه يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه، فيحصل من العبد بالتوبة والتدارك وحصول محبوب الله تعالى من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. وتأمل قوله تعالى: يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يقل مكان كل واحدة واحدة، فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.